بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. هذه المحاضرة التي أعجبني فيها اسمها ومضمونها الحظ الوافر، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الحظ ومن هذا الإرث أوفر الحظ والنصيب. العلم الشرعي أيها الإخوة شرف عظيم لكل من سار في طريقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث الصحيح أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فرتب عليه الصلاة والسلام الأجر والثواب على سلوك الطريق ولم يرتبه على حتى يكون بذلك تشجيعا لكل راغب ولكل مسلم أن يسلك هذا الطريق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يسلك به طريقا إلى الجنة يغفر به ذنبه ويرفع به درجته ويكفر به ذنوبه وينفع به نفسه وينفع به أمته، ويكون له أجر هذا العلم وأجر من تعلم منه وأجر من عمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنه في مواضع في القرآن الكريم: إنما بعث عليه الصلاة والسلام معلما، معلم الخير. ولذلك قال الله تعالى في معرض الامتنان في سورة الجمعة وفي سورة آل عمران: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ماذا يفعل؟ قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، ووظيفة أتباعه من الدعاة والعلماء وطلاب العلم من أمثالكم. علم التفسير سوف نتحدث عنه في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى، وسوف نتحدث عن طالب العلم عموما وكيف يتعامل مع كتب التفسير خصوصا. وعلم التفسير أيها الإخوة هو تعامل مع الوحي، تعامل مع الوحي الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تعامل مع هذا الإرث العظيم وهو الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعامل مع هذه الميزة التي ميزت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. ولذلك فهو يعتبر من أشرف العلوم لتعلقه بهذا الوحي. فالذي يريد أن يتعلم علم التفسير لابد أن يستحضر هذه النقطة، وهي مسألة أنه وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم كيف نفهم هذا الوحي وكيف نتعامل معه وكيف تعامل معه السلف وكيف تعامل معه العلماء عبر هذه القرون التي مرت منذ نزل الوحي منذ 1400 سنة وما يزيد على ذلك. نحن أصبحنا اليوم نتحدث عن مكتبة قرآنية ضخمة جدا، نتحدث عن مناهج ونتحدث عن قواعد وضوابط ومؤلفات كثيرة جدا، كلها تتعلق فقط بكيفية فهم القرآن الكريم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في شهر رمضان، وكان في ليلة القدر كما ذكر الله ذلك في سورة القدر، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال العلماء: الضمير هنا يعود على ماذا؟ إنا أنزلناه، قالوا يعود على القرآن. طيب، لم يسبق له ذكر لأنها أول السورة، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يسبق له ذكر. قالوا: لأنه لعظمته وشدة حضوره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة المسلمين لم يذكره باسمه، وإنما ذكره بضميره، فقال: إنا أنزلناه. فكأن هذا الضمير الذي يعود على الغائب لا يمكن أن يعود إلا على هذا النبأ العظيم الذي لا يشغل الناس في ذلك الزمان غيره، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وقال في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو نزل في ليلة القدر في شهر رمضان في هذه الليلة المباركة. ومنذ ذلك اليوم بدأت مسألة فهم القرآن الكريم، كيف يكون أول معلم للقرآن الكريم ولمعانيه هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ومدارسة القرآن التي كانت تتم بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم تشمل تعليم ألفاظه وتعليم معانيه، لأن هذه هي المدارسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام. ولذلك نحن نقول اليوم عندما نريد أن نتحدث عن كيف يفهم الناس القرآن وكيف نتحدث عن التفسير، لا بد أن نستحضر أيها الإخوة حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين تلقوا القرآن الكريم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة فيهم علماء بأصول الفقه وعلماء بالبلاغة وعلماء بالمنطق كما يشترط بعض من يكتب في التفسير اليوم؟ يشترطون لمن يريد أن يكون مفسرا أن يتوافر فيه 15 علما وربما 20 علما، وهذا على وجه الكمال. ولكن عندما نريد أن نكون واقعيين، فإن الذين تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمتلكون بالدرجة الأولى السليقة اللغوية العربية الفصيحة التي يفهمون بها الخطاب فهما صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يعلمهم ويبين لهم. لكن عندما نرجع إلى كتب التفسير لكي نعرف ما هي الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، نجد أنها آيات معدودة وقليلة، لا تكاد تصل في عد أكثر من ذكرها 318 حديثا من الأحاديث المرفوعة في التفسير، 318 تقريبا، يعني في أكثر من أحصاها. وقد صنف فيها عدد من العلماء مثل الإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب في هذا، وقد أورد الكثير منه أيضا في كتابه الدر المنثور، وإن كان له كتاب مفقود سماه ترجمان القرآن، قصره على المرفوع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فقط، وجعل كتابه الإتقان في علوم القرآن المطبوع المشهور مقدمة له، لكنه من المفقود من تراث الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. هذه الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لو تأملنا فيها لوجدنا سبب تفسيره لها إما سؤال من الصحابة، سألوه قالوا يا رسول الله، مثال ذلك لما نزل قول الله تعالى في سورة الأنعام، وهي سورة مكية قديمة، نزل قول الله تعالى في أثناء الحديث الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه ومحاججته لهم في إشراكهم وفي دعوته لهم، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لو جئنا طبقنا قواعد أصول الفقه التي ندرسها اليوم وقواعد اللغة التي نفهمها، قواعد اللغة تقول أن النكرة إذا وردت في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام كلها تدل على العموم. فالآية يقول الله فيها الذين آمنوا ولم، هذا نفي صح؟ في سياق نفي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نكرة لأن جاءت من علامات النكرة هنا التنوين صح؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإذن هي نكرة في سياق النفي، إذن تدل على العموم. فكأن معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي نوع من أنواع الظلم، يعني لم يظلموا أنفسهم، لم يظلموا غيرهم، لم يظلموا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففهمها عبد الله بن مسعود وهو شيخ التفسير. عبد الله بن مسعود الهذلي هو شيخ المفسرين من الصحابة، شيخهم رقم واحد، يعني لو سألت قلت من هو رقم واحد في التفسير من الصحابة، فالجواب الوحيد هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي المتوفى سنة 32 هجرية، وهو شيخ عبد الله بن عباس. ومن مزايا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه أخذ أكثر علمه من عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود ذهب، وهذا أيضا دليل على حرص عبد الله بن مسعود على القرآن وعلى فهمه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ يعني هذه الآية ما تنطبق على أحد إذن، لأن الله يقول: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، بشرط أنهم لم يظلموا أنفسهم، ونحن ما حد يسلم من الظلم. فقال: ليس هذا، ليس ما تعنون يا ابن مسعود، ألم تسمع قول العبد الصالح؟ أشوف الرسول يفسر الآن: ألم تسمع قول العبد الصالح، يقصد لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الرسول يفسر الآن، ولماذا فسر هذه الآية؟ فسرها لأنه سأل عنها ابن مسعود، ولأن هناك خطأ في فهمها، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصحح هذا الخطأ في الفهم. قال: ليس الذي تعنون يا ابن مسعود، لم تسمع قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أها، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ فسر الظلم في سورة الأنعام بالشرك، فكأن معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. فخرج منها الذي يظلم نفسه بالصغائر، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد، أما الذي يظلم نفسه بالشرك فهذا لا يدخل في هذه الآية، وليس له أمن وليس له هداية. إذن هذا مثال على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم للصحابة. ومن أمثلته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان على المنبر تلا قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، ثم قال في حديث عقبة بن عامر: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. هذا تفسير نبوي. ما معنى التفسير؟ معناه كما يقول السلف والعلماء من المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بنوع من أنواعها وهي الرمي. والذي يتأمل اليوم في الحروب وفي أجهزة أدوات الحرب والقتال يجد أن الرمي هو أبرزها، يدخل فيه اليوم إيش؟ يدخل فيه الصواريخ والبنادق والمدرعات، ويدخل فيه قديما المنجنيق، ويدخل فيه السهم، كلها تدخل تحت هذا التفسير. هل معنى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التفسير أن القوة في الآية هي الرمي فقط؟ الجواب لا، بل إن من القوة الإعداد البدني، الرياضة والقدرة على الحرب، ومن القوة أيضا إعداد الخيل للركوب، ومن القوة أيضا زرع مفاهيم الجهاد في نفوس الناس، ولكن الرمي من مثال من أمثلة القوة، فهذا يسمونه تفسير بالمثال. في هذه البيئة والنبي صلى الله عليه وسلم حي، بدأ علم التفسير كما تلاحظون. الصحابة يسألون النبي عما يشكل عليهم، وهم فيما بينهم يتدارسون القرآن أيضا. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الراية الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنه نشأ جيل من التابعين أشكلت عليهم بعض الآيات فأخذوا يسألون عنها. ولذلك الذين تفرغوا للتفسير من الصحابة الكرام: عبد الله بن مسعود وهو من أعلم الصحابة بالتفسير، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة بالتفسير أيضا، ومن تلاميذهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وعدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم جاء من أتباع التابع من التابعين كأمثال مجاهد بن جبر، وبدأ الناس يتخصصون في التفسير من أيام الصحابة. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود في الكوفة يمثلون مدارس إن صح التعبير، فتفرغ عبد الله بن عباس في مكة في آخر أيامه، ثم في الطائف بعد ذلك، تفرغ يكاد يكون تفرغا كاملا لتدريس التفسير. وكان يأتي إليه العلماء من أنحاء الجزيرة العربية، كان يأتي سعيد بن جبير وهو كوفي فيأتي إلى مكة، ويبقى عند عبد الله بن عباس شهورا طويلة حتى أخذ عنه علم التفسير كاملا. ومجاهد بن جبر عرض التفسير أو عرض القرآن الكريم على ابن عباس يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل كلمة. وفي بعض الروايات أنه كتب هو تفسيرا كاملا، مجاهد بن جبر المكي المتوفى سنة كم؟ سنة 104. وعبد الله بن عباس كما تعلمون توفي سنة 68، وعبد الله بن مسعود توفي سنة 32. وهذه بالمناسبة من المعلومات المهمة لكم، أن الواحد لابد أن يتذكر تواريخ العلماء من المفسرين حتى يعرف طبقات المفسرين، ومتى توفي، متى أخذ هذا عن هذا، هل أخذ هذا عن هذا أو لم يأخذ هذا عن هذا، وهي متوفرة. وكنت كتبت قائمة موجودة في الإنترنت يمكن من 10 سنوات فيها يعني ترتيب المفسرين على حسب وفياتهم. هؤلاء العلماء أيها الإخوة هم نواة علم التفسير الذي نتحدث عنها اليوم، هم السلف الأوائل الذين قعدوا لنا هذا العلم. ولذلك نحن اليوم شوفوا عام 1435، واليوم هو يوم الأحد 5 من شهر ذي القعدة، نحن عالة على فهم تلك الطبقات. يعني اليوم ليس معنى أننا وصلنا لهذه التقنية وأصبحنا ننقل الدروس بالإنترنت وباليوتيوب أننا نستغني عن فهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، أبدا. نحن نريد أيها الإخوة لو لم نخرج من هذا الدرس اليوم إلا بهذه النقطة، وهي مسألة ضرورة اتخاذ ما قاله الصحابة زائد التابعون زائد أتباع التابعين، هذه الطبقات الثلاث التي نسميها نحن السلف. يعني عندما نتحدث اليوم في التفسير ونقول تفسير السلف، نقصد به تفسير هذه الطبقات الثلاث، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين بس. ولذلك لا ندخل الشافعي مثلا منهم، مع أنه في آخر الطبقة الثالثة، لا ندخله. ولا ندخل ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري ليس من مفسري السلف اصطلاحا، لأن بعض الناس يقول السلف المقصود بهم كل من تقدم، فإذا أبي وجدي وهم من السلف لغة، أما اصطلاحا فلا، نحن نعني هذه الطبقات الثلاث فقط، تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذه الطبقات الثلاث لم تترك لفظة ولا آية من القرآن الكريم إلا وقد فسرتها وبينتها ووضحتها تفسيرا، خلاص انتهينا من التفسير. ما بعد التفسير وهو ما يسمونه معنى المعنى، يعني المعنى انتهى، ووضحوا المقصود بها وفهموها فهما صحيحا. ما بعد ذلك ما يمكن أن نسميه معنى المعنى، وهو الاستنباط. مثال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، في قصة معروفة وفي حديث صحيح، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلسه مع الصحابة وهو شاب صغير، فوقع في نفس بعض الصحابة كيف يجلس معنا عبد الله بن عباس وهو في سن أبنائنا، فأراد ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبين لهم أنه لم يجلس معهم عبد الله بن عباس إلا لعقله وعلمه وفهمه ومكانته، ولأنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة استجاب الله هذه الدعوة فرزقه علما وعقلا. فسأل سؤالا أراد من خلاله أن يبين للصحابة الكرام أن ابن عباس هذا ما هو بسيط، وأنه يتميز بعلم لا يكاد يوجد عند غيره. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا تفهمون، هشوفوا السؤال، ماذا تفهمون من قوله تعالى والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عفوا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآية معناها واضح، إذا جاء نصر الله والفتح، المقصود به هنا فتح مكة، ورأيت الناس يا محمد يدخلون في دين الله جماعات وأفواج، فأكثر من التسبيح والاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا هو تفسير الآية وهو الموجود في كتب التفسير. فقالوا له هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار والتسبيح بعد أن نصره الله على أعدائه وفتح عليه مكة ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال طيب، فيه إجابة ثانية ثالثة رابعة، كل الصحابة رضي الله عنهم أجابوا هذا الجواب، هذا جواب صحيح ترى، وهذا هو التفسير، وهذا هو المعنى. فقال عبد عمر بن الخطاب وأنت يا ابن عباس ماذا تقول في هذه الآية في هذه السورة؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. كيف؟ قال هذا معنى الآية، إذا جاء نصر الله والفتح كما قال الصحابة، يعني إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا علامة دنو أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا استنباط وليس تفسيرا. فقال له عمر بن الخطاب والله لا أعرف من معناها إلا ما ذكرت. طبعا في روايات أخرى أنه قيل لابن عباس كيف يعني استنبطت هذا المعنى؟ قال تأملت في آيات القرآن الكريم فوجدت أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالاستغفار عقب كل أداء فريضة بعد الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال وأيضا أمر النبي بالاستغفار بعد الصلاة، استغفر الله استغفر الله، وبعد الصيام قال في آخر سورة في آخر آيات الصيام في البقرة، قال فقلت ما أمره الله بالتسبيح والاستغفار في نهاية سورة النصر إلا أنه قد أدى ما عليه وأنه قد دنا أجله وأنه نعي له. وهذه أيضا تفيدنا أيها الإخوة ونحن في مجلس علم أن هذه من مهارات الاستنباط واستخراج المعاني من القرآن الكريم، يتميز بها بعض الصحابة دون بعض. ولذلك يذكرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف استنبط حكما من خلال جمعه بين آيتين من آيات القرآن الكريم، وهذه من علامات من يعني من أساليب الاستنباط من القرآن الكريم أيها الإخوة. ويؤذن هنا الساعة 8 العشاء ولا 8 إلا ثلث. طيب، جاءه رجل قال يا يقول لعمر بن الخطاب أنني تزوجت وأن زوجتي ولدت لستة أشهر. طبعا هو استغرب، يعني يعرف أن الحمل يكون 9 أشهر. فقال له علي بن أبي طالب وكان جالسا قال يا أمير المؤمنين ليس له عليها سبيل. كيف؟ قال إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهر، 12 12 24. وقال في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده، قال الله سبحانه وتعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله وفصاله، فصاله يعني رضاعته، وهو قد قال في سورة البقرة أنهم يرضعن أولادهن كم؟ حولين كاملين. وشوفوا معنى كلمة كاملين كيف استفدنا منها في الاستنباط، لأنه لو قال حولين ولم يقل كاملين ما استطعنا أن نجزم بأنها 2 كاملة. فلما تجمع هاتين هذه الآية مع الآية التي في سورة الأحقاف يخرج أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، 30 شهر ناقص 24 ساوي 6 أشهر. ولذلك الفقهاء كلهم يقولون أن أقل مدة الحمل 6 أشهر بناء على هذا الاستنباط الذي استنبطه علي رضي الله عنه من خلال جمعه بين آيتين من آيات القرآن الكريم. حتى أيها الإخوة لا نطيل الحديث لأن الحديث سيتشعب بنا، أقول أيها الإخوة أن كتب التفسير أو كتب تاريخ التفسير تقول أن أول من صنف في التفسير أنه مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، هؤلاء هم من طلاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. مجاهد بن جبر تفسيره موجود طبع، على شك هل هو تفسير مجاهد أو هو تفسير من لتلاميذ تلاميذه. وأيضا ثبت أن سعيد بن جبير قد صنف كتابا في التفسير بناء على طلب من عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان توفي سنة كم؟ سنة 86 هجرية. فمعناها أن سعيد قد صنفه قبل سنة 86 هجرية لكنه مفقود. ولذلك أول تفسير موجود عندنا اليوم مطبوع هو تفسير مقاتل بن سليمان الذي توفي سنة 150 هجرية، وتفسيره مطبوع حققه الدكتور عبد الله شحاتة في يعني عدة مجلدات. ثم بعد ذلك بدأت كتب التفسير تزداد بناء على حاجة الناس. ولذلك الذي يحدد أيها الإخوة يعني أهمية كتاب التفسير أو قيمته هي حاجة الناس. حتى صنف أو كتب مقالة جميلة الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله، نشرها عام 1372 هجري، قال إن واجب العلماء في كل زمان هو تلبية حاجة المسلمين لفهم القرآن الكريم. فلو جئت اليوم بكتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري وأعطيته جمهور الناس حتى من المثقفين ما استطاعوا أن يستفيدوا منه، لأنه كتاب صعب، عبارته صعبة، ويكثر من الأسانيد والروايات والتوجيهات حتى يمل الإنسان أو القارئ العادي. فما هو الحل؟ هو لابد من أن يقوم العلماء والباحثون بتأليف تفاسير سهلة وميسرة ومختصرة تقرب للناس على مختلف طبقاتهم معاني القرآن الكريم. لأن ماذا نريد في نهاية المطاف من التفسير؟ هو أن نفهم معاني القرآن الكريم. ثم هذا الفهم درجات كما تلاحظون. من أراد أن يفهم المعنى الإجمالي للآية فدونه كتب المختصرات، ومن أراد أن يتمعن وأن يدخل في تفاصيل في دلالات الآية واستنباطاتها وتفاصيلها اللغوية والبلاغية والأحكام الفقهية التي فيها فله أيضا كتب وله مناهج. لكن الحد الأدنى الذي لا بد لكل مسلم أن يتقنه هو فهم معاني القرآن الكريم. لأن علم التفسير أيها الإخوة ليس من علوم الخاصة، علم التفسير ليس من العلوم الخاصة التي لا تخرج عن المتخصصين والعلماء، وإنما هو من العلوم التي ينبغي أن تكون من العلوم الشعبية. لأن كل مسلم مطالب أن يقرأ القرآن ومطالب أن يفهم القرآن، وبالتالي فإنه حتى يفهم الفهم الصحيح لابد أن يطلب شيئا وقدرا من علم التفسير، يستطيع من خلاله أن يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ماذا يقصد بهذه الآية وماذا يعني بهذه الآية. ثم إن المسلم أيها الإخوة وهو يسمع القرآن الكريم وربما يقرأه لسنوات طويلة وهو لا يدرك معنى بعض الكلمات. بعض الناس اليوم حتى لو قلت له ما معنى قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وش معنى الفلق؟ بعض الناس ممكن ما يعرف ولا يجاوبك، يقول الفلق ما أدري والله، يمكن الليل يمكن النهار يمكن الفجر يمكن المغرب، يمكن ما عنده معلومة أكيدة، مع أنها من قصار السور التي يقرأها باستمرار. وبعضهم لو سألت ما معنى قوله تعالى الله الصمد أيضا ربما لا يجيبك. بل أشد من ذلك في سورة الفاتحة، ربما بعضهم لا يعرف معاني الألفاظ الموجودة في سورة الفاتحة مثل الصراط مثلا، مثل العالمين ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه نقص أيها الإخوة في حق الإنسان المسلم، أنه ينبغي أن يتعلم هذه الآيات وهذه المعاني ويقرأ فيها. ولذلك يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه العظيم جامع البيان إني لأعجب لمن يقرأ القرآن وهو لا يفهم معانيه كيف يتلذذ به. وأنت جرب نفسك الآن عندما لا تعرف بعض معاني الآيات وأنت تسمعها من الإمام في الصلاة، ثم إذا قرأت معناها وفهمته وسمعت الآيات مرة ثانية فإنك تشعر بشعور مختلف، أن أصبح عندك معاني وتتدبر وتتأمل فيها وأنت تسمعها تتلى عليك. فأقول أيها الإخوة اليوم عندما ننظر إلى المكتبة، لو تدخلون الآن المكتبة العامة أو المكتبات الإسلامية تجد أن الجزء الخاص بالتفسير كبير جدا، تفاسير أشكال وألوان، اللي في 30 مجلد واللي في 10 مجلدات واللي في 15 مجلد واللي في مجلدين واللي في 7 واللي في 6 واللي في 4 واللي في، فربما يحدث عند طالب العلم ارتباك، وهذا وارد أنه يحدث عنده ارتباك واضطراب ويريد أن يقرأ كل هذا التراث، والوقت لا قد لا يساعد أيها الإخوة، لأن العمر كما تعلمون يتوزع الإنسان بين أشغال كثيرة وتخصصات ودراسات وطلبات وواجبات، فربما تمر عليه السنوات وهو لم يقرأ أي واحد من هذه الكتب، وتجد أنه مشتت، هل أقرأ تفسير ابن كثير ولا ابن جرير ولا ابن عاشور ولا ابن عطية، وش الحل؟ فلا بد أيها الإخوة من يعني أن نعرف أين يضع الإنسان قدمي في هذا الموضوع. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي أريد أن أشير إليه قبل أن ندخل في بعض التفاصيل، أن كتب التفسير فيها من التنوع والثراء والاختلاف في المناهج بحسب اختلاف شخصيات المؤلفين الشيء الكثير، ولذلك نحن أريد أن نتحدث فيما تبقى من المحاضرة عن كيف يستفيد طالب العلم من كتب التفسير الاستفادة المثلى، وكيف أن لا يتشتت بين هذه الكتب. أولا أيها الإخوة، النقطة الأولى معرفة تاريخ التفسير. أنا تكلمت الآن بشكل مختصر، لكن لا بد لطالب العلم أيا كان تخصصه في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في الكيمياء أو في الفيزياء أو في أي شيء من هذه العلوم أن يقرأ كتابا في تاريخ التفسير، وأنصحكم بكتاب التفسير والمفسرون. كتاب التفسير والمفسرون أيها الإخوة لو قرأ الواحد منا في يومين أو ثلاثة يغنيه في هذا الموضوع، وأسلوبه سهل جدا، وهو للدكتور محمد حسين الذهبي التفسير والمفسرون، وهذا الكتاب طبع طبعات كثيرة وأيضا خرج بعده مختصرات كثيرة، لكن هذا الكتاب عمدة يعتبر، وهو موجود على الإنترنت، يعني لمن لا يريد أن يشتريه يمكن أن ينزل من الإنترنت PDF ويقرأ حتى على الجوال أو على الآيباد. كتاب التفسير والمفسرون يأخذك في رحلة منذ نزول القرآن إلى اليوم، وكيف تنوعت كتب التفسير ومناهجها ومدارسها وقيمة كل تفسير منها، حتى يكون طالب العلم متصور كيف نشأ علم التفسير وكيف تنوعت مدارسه وكتبه. فهذه خطوة مهمة، أنا أقترح على كل واحد منكم من طلاب العلم أن يقرأ كتاب التفسير والمفسرون حتى يكون لديه تصور شامل لتاريخ التفسير وعلم التفسير. وهذا بالمناسبة أيها الإخوة مهم جدا في كل علم من العلوم بالمناسبة، يعني مثلا تقرأ في كتاب الفقه كتابا، تقرأ في كتاب في تاريخ الحديث كتابا، تقرأ في البلاغة كتابا، اللي يسمونها تاريخ العلوم. وحتى ترى بالمناسبة حتى المزارع الفطن المثقف يقرأ في كيف نشأت الزراعة وأدواتها ومناهجها وطرائقها، يفيده كثيرا في تخصصه. فمسألة تاريخ العلوم مسألة مهمة لنا جميعا أيها الإخوة نقرأ فيها، وأنا شخصيا أحب أن أقرأ في هذه الموضوعات وأشتري كتبها في تاريخ الفيزياء وفي تاريخ الكتابة وفي تاريخ التفسير وفي تاريخ التجويد وفي تاريخ العلوم، فيأخذ طالب العلم رؤية شاملة لهذه العلوم وكيف نشأت. وهذه بالمناسبة يهتمون بها اليوم في الغرب ويهتمون بها حتى في الشرق، ما يسمونها التاريخ العلوم والإبستيمولوجيا كما يسمونها بهذا الاسم. طيب، النقطة الثانية أيضا التي تهم أيها الإخوة طالب العلم، القراءة في كتب تراجم المفسرين. تراجم المفسرين كيف؟ الآن في كل علم أيها الإخوة ينبغي أن لا تأخذ علمك إلا عن الناس الموثوقين، عن الثقات. وقديما قال ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي معنى استوثقوا للعلم الذي تأخذونه فلا تأخذوه إلا من الثقات. فأنا أقول أيها الإخوة قراءة كتاب من كتب تراجم المفسرين مهم جدا لطالب العلم، وأنصحكم بكتابين. الكتاب الأول طبقات المفسرين للداودي،
طبقات المفسرين للداودي، ترجم فيه للمفسرين الذين سبقوه وهو من تلاميذ السيوطي. والكتاب الثاني كتاب معجم المفسرين، معجم المفسرين لعادل نويهض، عادل نويهض. وهذا كتاب موجود على الانترنت في مجلدين، كتاب ثمين جدا في ترجمة، ترجمة تقريبا لألفين ممن صنف في التفسير. تقرأ فيه عبد الله بن عباس، هذا من هو عبد الله بن عباس، تقرأ فيه مزايا تفسيره وماذا ترك وتلاميذه ومتى توفي إلى آخره. تقرأ في ابن جرير الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري، المتوفى مولود سنة 224 متوفى 310، له كتاب جامع البيان، له كذا له كذا له كذا. فتعرف يعني ترجمة لأهم المفسرين وقيمة تفسيرهم حتى تطمئن وأنت تأخذ وتقرأ في كتابه. أيضا من النقاط المهمة لطالب العلم الاستشارة، الاستشارة للخبراء، وهذه قاعدة تنطبق على كل العلوم وليس التفسير فقط، الاستشارة للخبراء. أنا لماذا ذكرت هذه النقطة على وجه الاستقلال؟ لأننا في شخصياتنا نختلف، كل واحد منا أيها الإخوة قد يصلح له ما لا يصلح لغيره. فمثلا قد أنصحك بكتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن مثلا، هذا الكتاب هو عمدة كتب التفسير، لا يجارى ولا يبارى ولا يستغنى عنه، لكنني ربما تذهب إلى هذا الكتاب فتصطدم بصعوباته فتقول والله ما يصلح الكتاب، وتترك علم التفسير مثلا. لكن تجد عند شخص آخر رأيا أفضل من رأيي ومشورة أفضل، يقول لك يا أخي والله أنت ما دمت في البداية أنصحك بكتاب المختصر في التفسير مثلا، اقرأ فيه وسوف يبين لك المعاني الإجمالية لكل آية ويبين لك بعض المقاصد، ويقرأ فيستفيد ثم يتدرج بعد ذلك. ولذلك استشارة الخبراء مهمة، كل في بابه، حتى تطمئن إلى الطبعة التي تقرأ فيها، إلى الكتاب أن يكون مناسبا لمستواك. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نراعيها في هذه المسألة، وهو أن كل واحد منا له مستوى، له ظروف، له طبيعة عمل مختلفة. ربما أدلك على كتاب مثلا ابن كثير وهو كتاب متوسط، فلا يناسب عملك ووقتك أضيق من أن تقرأه كاملا فلا تستفيد، وبالتالي فكل منا له ظروفه التي يعني تناسبه. طيب نأتي إلى كتب التفسير أيها الإخوة. نحن نقول هناك ولله الحمد الكثير من المقترحات والكتب التي صنفت في آداب طلب العلم، وبرامج كثيرة وضعت كمقترحات لمن يريد أن يتدرج في طلب العلم فيقرأ كتابا مختصرا في تفسير القرآن الكريم ويجمع معه كتابا في غريب القرآن مثلا، ثم يتدرج حتى يصل إلى مرتبة العالم المتمكن المتبحر في تخصص التفسير. ويمكن لأي واحد منا أن يراجعها، موجودة في ملتقى التفسير في الإنترنت، لكن نحن سنذكر شيئا منها. فأقول أيها الإخوة، أولا علم التفسير ليس كغيره من العلوم التي يحفظ فيها متن من المتون فيكتفي بذلك، لأنه هو من علوم المقاصد الواسعة جدا. وبالتالي حاول بعض العلماء أن ينظم منظومة في غريب القرآن فقط، فأصبح حجمها أكبر من حجم القرآن نفسه، كما فعل الشيخ عبد العزيز الديريني مثلا في منظومته التي بلغت 3700 بيت تقريبا. ومثله ابن المنير أيضا صنف منظومة تقارب 4000 بيت. قراءتك في أي كتاب من كتب غريب القرآن المنثورة أسهل من القراءة في تحفظ قصيدة 4000 بيت حتى تحفظ، يعني تدل على معاني الألفاظ الغريبة. لكن نحن نقول ما المقصود بعلم التفسير هنا في المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى نريد منها ما يلي: بيان المعنى الإجمالي للآية ومعرفة معاني الألفاظ الغريبة بس. تلك إذن قسمة ضيزى، ما معنى ضيزى؟ أي جائرة ظالمة. ممتاز، خلاص انتهت المرحلة الأولى. وهذه المرحلة يصلح لها عدد كبير من كتب التفسير. لو قلت لكم كتاب الوجيز للواحدي مثلا المتوفى 468 هو غير مناسب لنا اليوم، هو كان مناسبا للمبتدئين في زمانه، لأن الواحدي اللي هو علي بن أحمد الواحدي رحمه الله المتوفى سنة 468 هجرية، طلب العلم على عدد من العلماء، ثم بعد أن تضلع من علم اللغة وقواعد أصول التفسير وعلوم القرآن قرر أن يؤلف تفسير، فاستعان بالله وبدأ يكتب كتابا واسعا في التفسير وسماه البسيط في التفسير. البسيط يعني إيش؟ يعني الواسع، لأن الأرض البسيطة يعني الواسعة، وليس المقصود البسيط يعني السهل، لا، هو المقصود به البسيط الواسع. لكن طول، فقال له أحد أصدقاء يعني طولت، عندي لك رأي، أخرج لنا كتابا مختصرا وجيزا ريثما تنتهي من كتابك البسيط. فاستحسن هذا الرأي وكتب كتابا سماه الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وتكلم في مقدمته بكلام وقال: لما رأيت همة أهل زماننا قد تدنت وضعفت، وعجز كثير من طلاب هذا الزمان عن الصبر على العلم والصبر على كذا والصبر على كذا، رأيت أن ألبي طلبهم. وأنا ودي ترجعون إلى مقدمة كتاب الوجيز، واقتصرت من الأقوال على أرجحها، واقتصرت على قول ابن عباس غالبا، فإن كان له في الآية قولان اقتصرت على الراجح منهما، وأخرج كتابه في مجلدين، مطبوع الكتاب، حققه صفوان داودي في دار القلم، موجود. لكن لو ترجعون لكتاب الوجيز تجدون أولا أنه مختصر العبارة جدا، ثانيا أنه يتجاوز آيات كثيرة لا يفسرها، ثالثا لا يبين معنى اللفظ الغريبة، ولذلك لا يناسب لو تقرأ فيه الآن. وصنف كتابا وسيطا بين الوجيز والبسيط، اشتمل على عدد من الأقوال ولم يتوسع، وذكر فيه أشياء مفيدة، ثم أخرج كتابه البسيط. اليوم مطبوعة كتب الثلاثة: الوجيز والوسيط والبسيط، وهو يراعي فيها حاجات طلاب العلم. فكان يقصد من كتابه الوجيز أن يكون للمبتدئ، وأيضا يكون أيضا من باب المراجعة، لأن المنتهي أيضا في طلب علم التفسير لا يستغني عن الكتاب المختصر في التفسير، لأن مهما بلغ علمك فإنك تحتاج أن تراجع بين الحين والآخر، وتبحث عن معنى هذه الآية، الاختلاف فيها، القول فيها، فتحتاج دائما يكون عندك هذا الكتاب. وغاية ما نريد أن يصل إليه طالب العلم أيها الإخوة في علم التفسير أن يستحضر، ولا أن يحفظ معنى أو كتابا من كتب التفسير، وإنما يستحضر المعنى. فلو سألته عن أي آية من آيات القرآن الكريم يستطيع أن يقول معنى هذه الآية كذا وكذا وكذا. طيب ما معنى هذه اللفظة الغريبة؟ معناها كذا وكذا. ممتاز جدا، هذا في المرحلة الأولى. لذلك نحن نقول في المرحلة الأولى أيها الإخوة يكفينا كتاب المختصر في التفسير زائد كتاب في غريب القرآن، وأنا أرشح لكم كتاب مثلا السراج في بيان غريب القرآن للشيخ محمد الخضيري، هذان كتابان معاصران، أسلوبهم سهل جدا، ليس فيه أي غموض، يضع يدك مباشرة على المعنى دون أي تعقيد. المرحلة الثانية من مراحل فهم كتب التفسير أن تنتقل إلى بعض التفصيلات، تجد كتابا من كتب التفسير يذكر لك أسباب النزول، يذكر لك قولين أو ثلاثة في بعض الآيات، لأنه مثلا قد تجد كتابا من كتب التفسير يقول اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا طريق الإسلام، هذا صحيح، فتذهب إلى كتاب آخر فإذا يقول اختلف المفسرون في قوله الصراط المستقيم على أقوال، فقال بعضهم الصراط المستقيم هو الإسلام، وقال بعضهم الصراط المستقيم هو شهادة أن لا إله إلا الله، وقال بعضهم الصراط المستقيم هو القرآن. فربما يقول أحدهم: طيب يا أخي كيف يقولون هنا أنه الإسلام ويقول هنا أنه القرآن؟ وش هذا في كتب التفسير اختلاف واضطراب وكذا؟ لا، في هذه المرحلة الثانية لابد أن يقرأ طالب العلم في أصول التفسير كتابا يعرف من خلاله ما هي القواعد والأصول التي اتبعها العلماء في فهم القرآن الكريم. كما قلت لكم قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر القوة بالرمي ماذا فعل؟ عندما فسر الظلم في سورة الأنعام بأنه الشرك، لماذا؟ فيتعلم طالب العلم في هذه المرحلة تفسير القرآن بالقرآن ومعانيه، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن الكريم بلغة العرب. ثم إذا اختلف بين الصحابة والتابعين في الفهم، فماذا نقدم وعلى أي أساس نقدم؟ هذا يكون في المرحلة الثانية، وهذا قد ذكره المفسرون المتوسطون. يذكر الأقوال ويرتبها في معاني الآيات اثنين من المفسرين، ابن الجوزي رحمه الله، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير، والإمام الماوردي رحمه الله في كتابه النكت والعيون في التفسير، فإنه يذكر الأقوال التي قيلت في اختلاف معنى الآيات. وغالب الاختلافات أيها الإخوة هي اختلاف تنوع، وهذه معلومة مهمة جدا أذكرها لكم باختصار، وهي أن الاختلاف بين المفسرين في القرآن الكريم لا يخرج، إما أن يكون اختلاف تنوع وهذا أكثر الموجود في التفسير. فمثلا يقول الصراط المستقيم قال الإسلام صحيح، القرآن صحيح، شهادة أن لا إله إلا الله صحيح، الاستقامة على أمر الله صحيح، فهو اختلاف تنوع، هذا عبر بنوع وهذا عبر بنوع وهذا عبر بنوع والمقصود واحد، لأن الصراط المستقيم هو الطريق الذي يؤدي إلى الجنة. فإن قلت لا إله إلا الله صحيح، لأنه يدخل فيها كل شرائع الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل قال أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، لأنه خلاص يعلم أن الإيمان بالله يدخل فيه كل التفاصيل الأخرى. وإن قلت القرآن الكريم فلا شك أن القرآن الكريم يشتمل على الإسلام. وإن جئت إلى قول أنه الشرك، عندما تدرس أصول التفسير تجد أن من أهم قواعد التفسير تحكيم السياق في فهم الآية، سياق الآيات، فتجد أن الآية التي ذكر الله فيها هذا المعنى وردت في سياق محاججة إبراهيم لقومه، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم الآيات كلها في الشرك، فسياق الآيات يدل على أنها في الشرك. فلو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هو الشرك كنا سنستخرجه من السياق، لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لنا بهذا الأسلوب فتح لنا هذا الباب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الطريق فانسجوا على منواله. وهذه ميزة أيها الإخوة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الصحابة، أنه مصدر لاستخراج القواعد والأصول التي نستمسك بها في فهم القرآن الكريم. وهذا أيها الإخوة هو الذي يعصم طالب العلم من الانحراف في فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يستمسك طالب العلم بهذه الأصول التي أصلها المفسرون والعلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم لوقع الانحراف في فهم القرآن الكريم والتبس على الناس. ولذلك لو تقرؤون اليوم في تفسير المعتزلة وفي تفسير الرافضة وفي تفسير الباطنية وفي تفسير الخوارج لوجدتم أنهم كلهم ينطلقون من القرآن الكريم. فمثلا يأتي الصوفية الذين يرون الرقص، لأن دين الصوفية أكثره مبني على الرقص واللعب والطرب. طيب وش دليلكم؟ قالوا قوله تعالى أركض برجلك، أركض برجلك في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، انظر كيف يعني الاستدلال، استخرجوا هذه الآية من سياقها ومن معناها، والمفسرون يقولون أنه أمره بضربه، بضرب رجله في الأرض دلالة على جواز الرقص. قواعد التفسير التي عزيزة جدا، فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، وكتابه أيضا الآخر التحرير في أصول التفسير كتاب جدا وأنا أنصحكم به، وهو حديث الصدور التحرير في أصول التفسير، كتاب قيم جدا وسهل، سهل العبارة. وغالبكم فيما يظهر لي أنكم من الفئة المتوسطة في طلب العلم والمتقدمة. هذه القواعد أيها الإخوة تعصم طالب العلم بإذن الله تعالى من الانحراف في فهم. في هذه المرحلة يستطيع طالب العلم يقرأ في كتاب ابن كثير، وهذا الكتاب من أعظم كتب التفسير على الإطلاق. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله لما كتب مقدمته في أصول التفسير لم يطبقها هو بنفسه على فهمه للقرآن. أبدع أيما إبداع وأجاد في مسألتين. أولا، من أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن بطريقة صحيحة، وهذه تعين طالب العلم وتعين المفسر على فهم القرآن الكريم فهما صحيحا. وقدوته في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أن يفسر الشرك الظلم فسره بآية أخرى، وعندما سئل عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فسرها بالآية التي في سورة لقمان، وهذه من يعني من اللطائف أنه سئل عن آيتين في سورة الأنعام ففسرها بآيتين في سورة لقمان، فسئل عن معنى الظلم ففسره بالشرك، وسئل عن مفاتيح الغيب فقرأ عليهم آخر آية في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. طيب، تفسير ابن كثير تميز أيضا بتفسير القرآن بالسنة، وهذه ميزة في تفسير ابن كثير لا تكاد تجدها في غيره. كيف نقول التفسير بالسنة؟ المقصود به أن يأتي المفسر بتفسير بحديث نبوي يدل على معنى آية من الآيات، ولكن ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الآية. يعني كيف؟ الآن ذكرت لكم قبل قليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه للآيات، فسر القوة بالرمي وفسر الظلم بالشرك، لكن في أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها أنه يقصد بها الآية الفلانية أو الآية الفلانية. مثال ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف. وابن كثير رحمه الله جاء إلى هذا الحديث وقال هذا الحديث يدل على تفسير قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم. قال ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون. هذا تفسير بالسنة، ما نسميه تفسير نبوي حتى لا يختلط بالتفسير الذي فسره النبي مباشرة، وإنما نقول تفسير بالسنة، اجتهاد عالم من العلماء في حمل معنى آية من الآيات على حديث نبوي. أجاد ابن كثير في هذا أيما إجاد، ولذلك يعتبر تفسيره من أول التفاسير المميزة التي عنيت بهذا اللون من التفسير، وهو أصل من أصول التفسير، أصل من أصول التفسير. جاء بعده أحد العلماء وهو ابن عقيلة المكي المتوفى سنة 1150 هجرية، صاحب كتاب اسمه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، فجمع تفسيرا كاملا للقرآن الكريم بالسنة النبوية، وهو كتاب قيم يحقق الآن ولم ينتهي منه بعد. فهذا الكتاب أيها الإخوة، كتاب ابن كثير، هو يصلح مرجعا أيها الإخوة، ولذلك أنا أنصحكم ونفسي به أيها الإخوة. تفسير ابن كثير طبعت مكتبة أولاد الشيخ أو دار عالم الكتب أو طبعت دار ابن الجوزي، ها كبيرة إلا لموجودة، موجودة في يعني طبعة عالم الكتب، موجودة دار عالم الكتب وهي نفسها طبعة مكتبة أولاد الشيخ أو طبعة دار ابن الجوزي، هاتان الطبعتان هما طبعات الجيدة الموجودة في المكتبة. هذا الكتاب ينبغي أن يكون رفيق طالب العلم دائما، لأنه بعض الناس يتصور أن كتب التفسير يمكن أنك تقرأ مرة واحدة وخلاص، لا هذا غير موجود أيها الإخوة. أنا عندما أقول كتاب تفسير معناه أن يكون رفيقا لك حتى يتوفاك الله، تقرأ فيه وتراجع فيه بين باستمرار، مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، حتى تستظهر هذه المعاني وهذه الفوائد. هو في أظن 7 مجلدات وفي طبعات أظن 15 مجلد، لكن يمكن الإنسان، وموجود أظن في مجلدين أو 3 طبعا يعني المضغوطة هذه. نعود أيها الإخوة إلى مسألة ضرورة أن يكون هناك يعني كتاب في التفسير أو عدة كتب، كتابان أو 3 تكون مع طالب العلم دائما يراجعها. ولو تقرؤون في الكتب التي تحدثت عن سير العلماء في القراءة وفي المراجعة، وأنصحكم بكتاب المشوق إلى قراءة كتب العلم للأخ الدكتور علي العمران، كتاب ذكر فيه قصص كثيرة جميلة جدا في هذا السبيل، حتى ذكروا عن بعضهم أنه قرأ صحيح مسلم أو صحيح البخاري 700 مرة، وبعضهم قرأ اللي هو جد القرطبي جد المفسر أنه قرأ صحيح مسلم ما عدد كبير من المرات وهكذا. فكذلك كتاب ابن كثير، تفسير ابن كثير يستحق أن يقرأ 10 مرات 20 مرة، ويكون رفيقا لطالب العلم بقية عمره، يتعلم منه أصول التفسير ومنهجية التفسير والتفسير الصحيح والأحاديث النبوية التي فسر بها الآيات القرآنية. المرحلة التي بعد ذلك أيها الإخوة هي مرحلة التوسع، وهي يصل الإنسان إلى هذه المرحلة أصبح باحثا متخصصا في هذا، فعليه بكتاب جامع البيان للطبري، لأن هذا الكتاب هو الذي يخرج المفسرين، هو الذي يخرج المفسرين، ومثله كتاب ابن عطية وكتاب التحرير والتنوير للإمام ابن عاشور وكتاب أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، فإنه قد ركز رحمه الله على مسألة مهمة جدا، وهي الأصل الأول من أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فاستوعب على قدر طاقته وعلمه الآيات التي ورد تفسيرها في القرآن الكريم نفسه. ثم القراءة والإخوة في الكتب الأخرى التي تدور حول التفسير، مثل كتب معاني القرآن وكتب إعراب القرآن وكتب أسباب النزول وكتب أصول التفسير وعلوم القرآن، وهي مكتبة كما قلت لكم مكتبة ضخمة جدا، هي المكتبة القرآنية والإحاطة بها متعسرة لمن يريد أن يستقصيها قراءة وفهما ودراسة، لكنها مرحلة مفتوحة. كتاب مثلا الراغب الأصفهاني في غريب القرآن كتاب متوسع في بيان معاني المفردات ودلالاتها ومعانيها. نختم أيها الإخوة بمقترحات، وهي كتب تصلح مثلا لمن يرغب في كتب تفسير تعين على تطبيق القواعد الأصولية واستنباط المعاني منها. أذكر لكم منها كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي، هذا الكتاب يعتبر مدرسة، وطلب العلم أيها الإخوة بطبيعته يحتاج إلى صبر وإلى جلد. وأذكر لكم فائدة تدل على هذا المعنى، وهي أن الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة تكلم عن الجهاد وأطال في ذلك، وذكر فضل المجاهدين وما أعده الله لهم، ثم تحدث عن المنافقين حديثا عجيبا وفصل في صفات المنافقين، حتى قال ابن عباس: ما زالت سورة التوبة تفضح المنافقين فتقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى خافوا. ولذلك قال الله فيها: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم في الأخير بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ قال: ليتفقهوا في الدين، دراسة، لا فيها حرب ولا شيء، دراسة، قراءة، علم، طلب علم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوفوا جاءت الآية هذه آيات في طلب العلم، وجاء بعدها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين إلى آخره، وقبلها آيات قتال، وهذه جاءت في طلب العلم في الوسط. نجي عند موضوع السياق اللي تكلمنا عنه قبل شوية، دلالة السياق تدل على أن طلب العلم هو جهاد، ينبغي أن يصبر طالب العلم كما يصبر المقاتل بحرب بسيفه وببندقيته وبمدرع تماما. ومعروف أن اللي بيقاتل ما يلعب ولا لا، خلاص أنت يعني روحك في خطر، ممكن تقتل في أي لحظة، فينبغي لك أن يكون لديك من الصبر والاستعداد والتضحية والمبادرة والاستمرار ما يتحلى به الجندي في المعركة، وربما أكثر لطول المدة، لأن الجندي ربما يقتل في لحظات فيفوز، لكن طالب العلم لابد أن يصبر سنين طويلة جدا، ثم إنه طول هذه المدة يعالج نيته، فإن صدق استغفرت له حتى الحيتان في البحر، وإن كذب وغش ونافق كان أول من تسعر به النار. يعني موضوع خطير في غاية الخطورة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون في غاية الحذر وهو في طريق طلب العلم، أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى ويتعاهد نيته في كل مرة، لأنه إما هنا أو هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النيران ثلاث، ثم قال: وعالم تعلم العلم ليقال عالم، فيقال له وقد قيل خذوه إلى النار، أعوذ بالله. فأقول أيها الإخوة أن هذه الآية جاء التعبير فيها بعبارات حربية، إن صح التعبير، عسكرية. وما كان المؤمنون لينفروا، ينفروا هذه عبارة حرب، النفير، وهذا المقصود به النفير للحرب. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة، فرقة مصطلح عسكري، فرقة وكتيبة وسرية، طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، ولينذروا أيضا الإنذار هو من المصطلحات الحربية، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أيضا نفس القضية. فأنا أقول أيها الإخوة، طلب العلم وخاصة العلم الشرعي يجب أن يكون طالب العلم فيه صبورا، يصبر على السهر، يصبر على السفر، يصبر على القراءة، لأن بعض الناس يمل، يجلس ربع ساعة يقرأ بعدين يطفش ويخلي الكتاب ويمشي، وبعضهم يشتري الكتاب يقرأ المقدمة ويخلى الكتاب، فيحتاج قراءة الكتاب إلى صبر وإلى إصرار وإلى عزيمة وإلى خطة، وهذه لا يصبر عليها إلا القليل من الناس. فأنا أقول أيها الأخوة، كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي يحتاجه من يريد أن يعرف كيف يستنبط المعاني وكيفية الاستنباط، كيف نطبق قاعدة العموم والخصوص في فهم القرآن، قاعدة الإطلاق والتقييد، قاعدة الإجمال والبيان، وهكذا. من أراد، بعض الطلاب العلم يقول يا شيخ أنا أريد أن أختصر كتاب من كتب التفسير بحيث أنا أتدرب أنا على الفهم، أنا إذا أخذت كتاب أختصره ألخصه، أقرأ أنا كلام المفسر ثم ألخصه بأسلوبي أتدرب. فنقول الكتب كثيرة أيضا في هذا، ممكن أن تلخص تفسير الرازي مثلا، تفسير الرازي من أفضل الكتب وأوسعها، ويمكن يصلح للتلخيص. ومثله أيضا كتاب الطبري لمن لديه صبر على أسلوبه، ومثله كتاب ابن عاشور أيضا، يمكن للطالب أن يختصر ويلخص له تلخيصا خاصا. ولا أقصد بالاختصار هنا أن يلخصه الطالب ثم ينشره ويطبعه، لا، لأن من وسائل طلب العلم أن تكتب أنت لنفسك تفسيرا يصلح لك وقد ينفع الله به، كما صنع الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره، هو كتبه لنفسه بالمناسبة، الشيخ عبد الرحمن السعدي كتب تفسيره له تلخيص له حتى يراجعه بين الحين والآخر ويستفيد منه، ثم لما رأى بعض أصحابه أشار عليه بطباعته فطبع. الآن أنا أعتقد أنه من أكثر كتب التفسير طباعة، الله أعلم، حتى ربما حدثني أحد الزملاء يقول أنها زادت عن 15 مليون نسخة مطبوعاته، وقد حدثني أحد الأصدقاء قبل يمكن 15 سنة كنت في معرض في القاهرة فقال ما هو الكتاب الذي تتوقع أنه أكثر الكتب مبيعا في المعرض في القاهرة؟ والله ما استطعت أن أخمن، قال تفسير ابن كثير أكثر الكتب مبيعا. قلت الحمد لله. كتاب بعض الفقهاء يسأل، يعني كتاب مناسب للفقهاء، طالب علم مهتم بالفقه، فأقول الكتب، كتب التفسير التي تناسب الفقهاء كتب أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن مثل كتاب أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن للهراسي وغيرها، هي تناسب الفقهاء وتعالج الآيات التي تتحدث عن الأحكام الفقهية. تفسير البغوي وتفسير البيضاوي أيضا هي من كتب التفسير المتوسطة التي تتناول مختصر معاني الآيات مع ذكر أسباب النزول باختصار، وهي من التفاسير المنتشرة والتي عليها حواشي كثيرة. هذه أيها الإخوة خلاصة لأهم ما يحتاجه طالب العلم في كتب التفسير، وما يعينه على سلوك طريقه ببصيرة. وأكرر أيها الإخوة ضرورة قراءة كتاب التفسير والمفسرون، لأنه يعطي لطالب العلم في بداية طلبه وفي منتصفه أيضا رؤية شاملة واسعة لتاريخ التفسير ونشأته وكتبه وما هو المناسب منها وغير المناسب. لعلنا أيها الإخوة في الدقائق المتبقية نجيب على بعض الأسئلة، ولعل إن شاء الله تكون في داخل موضوع الحل المحاضرة. يقول الأخ هنا، يقول أقيم مع بعض الإخوة دروسا في التفسير، وأقوم بتحضير تفسير كل آية من 4 أو 5 أو 6 تفاسير أو أكثر، حيث أدون المعاني التي ذكرها المفسرون والتي انفرد بها بعضهم عن بعض، بمعنى أني لا أنقل المتشابه من تفاسيرهم للآية الواحدة، والهدف استيعاب كل المعاني التي ذكرها المفسرون للآية، فهل هذا أسلوب صحيح؟ نعم، هذا أسلوب رائع جدا في التحضير وفي القراءة في التفسير، ويعني أنصحك بترتيب هذه المعلومات التي تنقلها بحسب وفيات المفسرين، فتضع تفسير ابن مسعود، ابن عباس، وهكذا الطبري، ابن عطية، ابن عاشور، حتى تستطيع أن تعرف ما الذي زاده المتأخر على المتقدم، ويكون في هذا إشارة إلى ما يفتح الله به على المتأخرين في فهم القرآن الكريم في الاستنباطات وفي المعاني، فإنها لا تكاد تنتهي. وأذكر لكم معلومة، لو تقرؤون في كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي المتوفى سنة 543 الأندلسي، ذكر في تفسيره لسورة المائدة في أولها، يقول قال أبو ميسرة، وهو أحد التابعين، قال أبو ميسرة وفي هذه السورة 18 فريضة لم تذكر في غيرها. في سورة المائدة فيها 18 حكم انفردت بها لم تذكر في أي سورة أخرى. فعندما تتأملون في هذه 18 فريضة التي ذكرها مثل الموقوذة مثلا، المتردية، النطيحة، غير موجودة إلا فيها، صح؟ فقال القرطبي بل فيها 19 حكما لم تذكر إلا فيها. وش هو اللي أضفت يا القرطبي؟ قال في قوله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، هذه الآية فيها دلالة على مشروعية الأذان للصلوات الخمس، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي تدل على هذا. فإن قال قائل فكيف بالآية التي في سورة الجمعة وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قال هذه خاصة بالأذان للجمعة، أما الآية التي في سورة المائدة فهي للصلوات كلها. شف كيف الاستنباط. فإذا تلاحظ كيف يعني تغازر فهم الناس لهذا، وأسلوبك هذا أسلوب صحيح. وبالمناسبة هذا الأسلوب هو الذي كان يسلكه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تحضير درسه، كما حدثني بذلك ابنه الشيخ عبد الله، وأيضا ذكرها الشيخ عطية السالم في منهجه، والشيخ عبد الرحمن السديس عبد الرحمن بن عبد العزيز في كتابه منهج الشنقيطي في التفسير قال إن الشيخ كان يقرأ في كتب التفسير الآية الواحدة يقرأها من تفسير ثم يستوعبها من بقية كتب التفسير وهكذا حتى ينتهي. يقول هنا شيخنا الكريم ما وصيتك للمهتم بالقراءة في التفسير وكيف ينمي ملكة التفسير وما هي شروط أو ضوابط التدبر في كتاب الله وهل يلزم ضبط علوم الآلة ليكون طالب العلم عارفا بارعا في التفسير وكيف يعين الإنسان على قراءة كتاب تفسير كامل. يقول لو تكرمت برجاء من أهل الخرج بلقاء شهري في هذا الجامع المبارك ويكون عن التفسير وعلوم القرآن. والله هذا دعوة كريمة وأتمنى ذلك، لكن نأخذ أسئلتك وهي أسئلة كل واحد يحتاج محاضرة. وصيتك للمهتم بالقراءة في التفسير وكيف ينمي ملكة التفسير. أيها الإخوة شوفوا أي علم من العلوم حتى تصل إلى مرحلة أن يكون عندك ملكة فيه تحتاج إلى أن تنقطع له، أي علم من العلوم وليس التفسير فقط، فيحتاج إلى أن يكون لديك من الجلد والصبر والانقطاع له، فتقرأ كتب التفسير وتقرأ تراجم المفسرين وكتب علوم القرآن وأصول التفسير وتديم ذلك حتى يتحصل لك ملكة علمية في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، حتى تصل لمرحلة تسمع الكلام فتقول هذا كلام الطبري، فيقول قائل لا ليس كلام الطبري، تقول إلا كلام الطبري، فإذا رجعت فوجدت أنه كلام الطبري لأنه أصبح لديك معرفة وملكة، كما كان يصنع الأدباء قديما ونقاد الشعر يستخرجون يقولون هذا للأعشى وهذا ليس للأعشى، كما يذكرون في قصة يذكرها بشار بن برد، واسمحوا لي ولو طولت عليكم شوية. يقول بشار بن برد أو يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن يقول لقيت أبو عمرو بن العلاء في مرض موته، فقال أبو عمرو بن العلاء، وهذه قصة أنا أظن أنها منحولة يعني وغير صحيحة لكنها مذكورة في كتب التفسير وفي غيرها، قال أبو عمرو بن العلاء البصري رحمه الله أحد القراء السبعة ما كذبت في شيء رويته عن العرب إلا في حرف واحد، قال قلت وما هو؟ قال في كلمة رويتها للأعشى الشاعر في قصيدته التي يقول فيها بانت سعاد وأمسى حبلها انقطع، فيقول من ضمن الأبيات ضمن البيت الثالث يقول وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة، وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة. هذا البيت يستشهد به المفسرون في سورة هود بقوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قال المفسرون نكرهم أي أنكرهم، ونكرهم وأنكرهم بمعنى واحد، كما قال الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلع. قال أبو عمرو بن العلاء أنا الذي زدت هذا البيت في قصيدة الأعشى. قال أبو عبيدة تلميذه سبحان الله والله لقد قرأت هذه القصيدة على بشار بن برد قبل 20 سنة فقال هذا البيت ليس للعشاء. قال قلت لمن هو؟ قال ما أدري لكنه ليس من شعر العشاء. وها أنت الآن تخبرني بعد 20 سنة أنك أنت الذي قلت. فأقول أنه لا يمكن أن تحصل الملكة لطالب العلم في علم من العلوم إلا إذا تفرغ له وانقطع، وأنت يمكن أن تحصلها بهذا الانقطاع. أما شروط أو ضوابط التدبر في كتاب الله فهي شروط التفسير أيها الإخوة. تحدثت لكم عن أصول التفسير، هذه الأصول هي نفسها أصول التدبر، بمعنى أنه لا يجوز أن تستخرج معنى من معاني الآية لا ينسجم مع أصول التفسير. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نحن نقول من أصول التفسير أن يكون اللغة التي نزل بها القرآن تدل على هذا المعنى، ونقصد باللغة التي تدل على القرآن اللغة التي يحتج بها. ونحن قد توقفنا في الاحتجاج اللغوي عند سنة 150 هجرية. يجيك واحد الآن يقول ما معنى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ قال المفسرون الذرة هي صغار النمل، النمل الصغير، هذا الذي تعرفه العرب من كلامها وقت نزول الوحي. وبعضهم يقول هي الهباءة التي تظهر في النافذة عند شروق الشمس. شفت إذا شرقت الشمس فتحت النافذة يطلع فيها يعني عمود كذا من الضوء وفيه هباء، يسمي العرب الذرة. يجيك واحد اليوم يقول لا، الذرة هي أصغر جزء من المادة وتتكون من البروتونات، بروتون وإلكترونات التي ندرسها في علم الكيمياء، وهي أصغر جزء من المادة. ويقول هذا المعنى أفضل من الذرة والنملة لأنها أصغر. نقول لا معليش، فهمك هذا غلط. ليش؟ لأنه لا ينسجم مع اللغة التي نزل بها القرآن. ولو سألت أي واحد من الصحابة أو التابعين وقلت له ما هي الذرة، لا يمكن يقول لك هي الجزيء الذي يتكون من بروتونات وإلكترونات. فهذا معنى حادث لا تدل عليه لغة العرب. فإذا هذا هو من أصول وفهم التدبر أو فهم القرآن إلى آخره. هل يلزم ضبط علوم الآلة ليكون طالب العلم بارعا في التفسير؟ طبعا علوم الآلة زي النحو وأصول الفقه والبلاغة وغيرها، نقول له ما لا بد منه في فهم القرآن يلزم، وما زاد عن ذلك لا يلزم. يقول كيف يمكن الإنسان أن يقرأ تفسيرا كاملا؟ أقول بالصبر، بالصبر أيها الإخوة. أصلا لا يمكن الإنسان أن يحافظ على الصلاة ويستمر إلا بالصبر، ولا يمكن أن يتعلم أي مهنة إلا بالصبر، ولا يمكن أن يقرأ كتابا كاملا إلا بالصبر. وأقيس على ذلك. يقول هنا ما حكم تفسير شيء من القرآن بدون علم؟ حرام، هذا حرام، بل هو من أشد المحرمات. والدليل عليه في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لاحظوا أنه بدأ بالأخف وانتهى بالأثقل، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني الله يقول في القرآن كذا، تقول ترى معنى الآية كذا، وش دليلك؟ قال كذا، شكلها واضح أنها هذا محرم يريخ، بل هو من أشد المحرمات بدلالة هذه الآية. يقول هنا ما في أي مرتبة علم التفسير، ما أدري يعني وش مقصد، ماذا يعني، ما فهمت يعني في أي مرتبة علم التفسير، لكن لأنه يعني يقصد يعني قيمة علم التفسير. ولا شك كما قلت لكم لأنه مرتبط بفهم القرآن مباشرة فهو من يعني من أشرف العلوم. وهل كل من يفسر القرآن يؤخذ بقوله؟ لا طبعا، بعض من يفسر القرآن كثير ممن يفسر القرآن لا يؤخذ بقوله، وإنما يؤخذ بقول المفسر الذي ينسجم تفسيره مع أصول التفسير وقواعده التي أخذت عن القرون الثلاثة التي ذكرتها لكم، وما خرج عن ذلك لا يؤخذ بقوله. بل إن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم انفرد بقول في التفسير مردود، وبعض التابعين أيضا انفرد بقول في التفسير خالف به جمهور التابعين فرددنا قوله. يقول: هل من كتاب معاصر يجمع الآيات المشتبهات التي يحتج بها أهل الباطل ويرد عليها بأسلوب سهل يسير؟ الحقيقة ما يعني يحضرني كتاب معين، لكن هناك كتب كثيرة ردت على الأخطاء والشبهات في التفسير وفي فهم القرآن وفي أصول التفسير، مثل كتاب على سبيل المثال العلمانيون والقرآن الكريم للدكتور أحمد الطعان، كتاب قيم في هذا. كتاب التيار العلماني وموقفه من تفسير القرآن للدكتورة منى الشافعي. كتاب علوم القرآن والحداثيون أو الحداثيون العرب والتفسير للدكتور الجيلاني، ويعني الكتب الحمد لله في هذا كثيرة، ويجمعها جميعا عنوان يمكن أن نسميه الانتصار للقرآن الكريم ورد الشبهات في فهم الآيات وفي فهم أصول التفسير أيضا. يقول هنا: أحسن الله إليك، هل حفظ غريب القرآن مناسب لطالب العلم ومبتدئ من كتاب السراج؟ نعم نعم، وإن لم يحفظ فيستظهر المعنى، بمعنى أن تقول: والله معنى غيزة أي جائرة أو ظالمة بمعنى كذا كذا، فتكون تستحضر المعنى وإن كنت لا تحفظه بدقة. يقول قرأت في كتاب السراج في غريب القرآن ووجدت كلمات غريبة علي لم أجدها في كتاب السراج، ماذا تنصحني بكتاب آخر؟ أول شيء لو تزودنا بهذه الكلمات التي لم تجدها في الكتاب وهي غريبة حتى نضيفها للكتاب. والأمر الثاني أن الغرابة نسبية، الغرابة فعلا في غريب القرآن نسبية، ولذلك تفاوتت كتب غريب القرآن من أيام أبي عبيدة، وقد قمت ببحث على هذا المنوال، فجئت مثلا على سبيل المثال بسورة النازعات فوجدت أن أبا عبيدة قد فسر منها 10 كلمات مثلا، ثم انتقلت إلى ابن قتيبة المتوفى بعده سنة 276 وجدت أنه قد زاد عليه، ثم انتقلت إلى الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 405 تقريبا وليس 502 كما مذكور في بعض الكتب، فوجدت أنه قد استوعب كلمات النازعات كاملة، هذا في القرن الرابع. ثم بعد ذلك يعني أصبحت كل المفردات في القرآن الكريم تذكر على أنها ألفاظ غريبة، مع أن المفسرين يتجاوزون المعاني السهلة والواضحة الظاهرة. فمثلا على سبيل المثال يقول ابن الجوزي في مقدمة تفسيره، قال: فإن لم تجد تفسيرا لآية في كتابي هذا فإما أن أكون قد ذكرتها في موضع سابق أو أنها من الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفسير، كما يقولون تنزيله يغني عن تأويله. يقول الشيخ الكريم: إذا تفضلتم هذه 3 أسئلة عامة ليس لها علاقة بالتفسير. هذا والله هذه كلها أسئلة في الفقه ما ليست من شأني. طيب أيها الإخوة نكتفي بهذا، ولعله قد حان الآن وقت الإقامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في كتابه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأشكركم شكرا جزيلا على استماعكم وإنصاتكم، أسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا ينفعنا فيه بما سمعنا، وأن ينفعكم به أيها الإخوة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا.